بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل في هذه الدروس ضمن هذه الدورة في هذا الجامع، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لكل خير. ودروسنا هذه في كتاب الستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومضى معنا في درس البارحة الحديث عن الأصل الأول، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الخالص، والنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وذكرنا بعض الأدلة التي دلت على هذا الأصل. وفي هذه الليلة الأصل الثاني، يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أولا، في بيان معاني هذا الأصل، على الإنسان أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه بأعظم النعم، وهي نعمة دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة دينا يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ومن حمد الله عز وجل على هذه النعمة أن يسعى ليكون فقيهاً في دينه ويثبت عليه، ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليه حتى الممات. فإذا تحقق هذا الأمر العظيم للمكلف في هذه الحياة، وأنعم الله عز وجل عليه بهذا الدين حتى مات عليه، فإنه مات على خير عظيم. قد وعد الله عز وجل عباده المسلمين، وعدهم تبارك وتعالى بدخول جنته وبرضاه سبحانه وتعالى. ثانيا، قد ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمر الاجتماع، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من الأدلة التي تدل على هذا الأصل. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الشاهد من الحديث. ثالثا، على الأمة كلها لزوما أن تجتمع على هذا الدين وأن تثبت عليه، تجتمع عليه في عقيدتها الإسلامية الصحيحة، وفي منهجها، وفي كل العبادات،
التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأعمال وأحكام الدين كله. تجتمع الأمة على هذا الحق، وهذا هو الاجتماع الذي أمر الله عز وجل به. وإذا حصل خلاف، ولا بد أن يحصل الخلاف، فالحل والمرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى أهل العلم والمعرفة. فإذا حصل خلاف بين جماعة أو حتى بين اثنين في مسألة من مسائل الدين، فعليهما أو على الجميع أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على الأمة أن تجتمع عليه. رابعا من معاني هذا الأصل أن التحاكم إلى شريعة الإسلام أمر واجب، وليس الأمر خاصة بولاة الأمر، بل على كل فرد من أفراد الأمة التي تدين بهذا الإسلام، ولا بد أن تدين بدين الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام، ولن يقبل من أحد سواه. يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في المسائل القليلة والصغيرة والفرعية ترجع إلى الكتاب والسنة، فتطبق شرع الله عليك وعلى أولادك وعلى مجتمعك وعلى الأمة كلها. يجب أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة وأن يرضوا بذلك. هذا هو واجب الأمة جميعا. خامسا، ذكر الشيخ رحمه الله في آخر هذا الأصل أن في زمانه من وجد من الناس من يدعو إلى الفرقة ويدعو إلى التحاكم إلى غير شرع الله، شرع الله تعالى، وقد وجد في ذلك الزمن، وكلما تأخر الزمن يوجد من هذا الصنف من يدعو إلى التحاكم إلى غير شريعة الله، وهذا شر مستطير وبلاء في الأمة التي يوجد فيها، فينبغي الحذر من أولئك القوم الذين يدعون إلى تحكيم غير شريعة الإسلام وإلى نبذ شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يرضى بشخص يحكم غير شرع الله، بل يجب عليه أن ينكر هذا المنكر وأن يبين الحق الواجب علينا جميعا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور ديننا. هذه نبذة مختصرة من معاني هذا الأصل، الأصل الثاني. ثم انتقل رحمه الله إلى الأصل الثالث، قال: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل من الأصول العظيمة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي اعتنى بها أهل العلم والمعرفة من قديم الزمان، فألفوا المؤلفات فيها ونصحوا الأمة لأن يسيروا على هذا الأصل. لما؟ لأنه سبب عظيم في استقامة الناس على دينهم وفي صلاح أمرهم ودنياهم. لذا ينبغي على كل واحد منا أن يعتني بهذا الأصل ويهتم به اهتماما عظيما كما اهتم سلفنا الصالح رحمهم الله به. من معاني هذا الأصل الحث والترغيب على السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، فإذا بايع الفرد منا ولي أمره فيجب عليه أن يسمع ويطيع له، لأن الله تعالى أمر بذلك ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر من الله عز وجل، مما يدل على أن هذا الأصل أصل عظيم في شريعة الإسلام اعتنى به القرآن الكريم واعتنت به السنة النبوية. وكم من الأحاديث التي دلت على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا دلالة على أهمية شأن الولاية الشرعية على المسلمين، وأنه تجب على الأمة المسلمة التي اختارت واليا مسلما عليها أن تسمع وتطيع له كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من معاني هذا الأصل، ينبغي على الدعاة وعلى العلماء وعلى من استطاع البيان لهذا الأصل أن يجتهدوا في بيانه للناس، وخاصة العوام من الناس، فكثير من الناس يجهلون هذا الأصل ويحسبون أن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم إنما هو أمر سياسي أو أمر دنيوي لا يتعلق بالشرع، وهذا ليس بصحيح. الأمر ديني أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسمع ونطيع. ولذا ينبغي على علمائنا وعلى طلاب العلم القادرين على ذلك وعلى الدعاة والخطبة وأئمة المساجد أن يبينوا للناس شأن الولاية وأهميتها في حياة الناس، وأنه يجب على الناس أن تسمع وتطيع كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي، وهذا الأمر الثالث، المعنى الثالث من معاني هذا الأصل، يحذر الناس من الخروج على ولاة الأمر، يبين لهم ما معنى السمع والطاعة لولاة الأمر، ويريدون لهم الأدلة ويريدون لهم المنافع التي تترتب على السمع والطاعة، من استتباب الأمن والاستعانة بهذا السمع والطاعة بالسمع والطاعة على قيام الإنسان بدينه. وكم من المحاسن والفوائد العظيمة التي يجنيها من يسمع ويطيع لولاة أمره، بالتالي يحذرون الناس من الخروج على ولاة الأمر، لأن الخروج على ولاة الأمر أمر محرم شرعا، بل ومنكر من القول وزور. وكم من المآسي والفتن التي يجرها الخروج على ولاة الأمر، كم من الفتن التي تحصل من القتل وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وإشاعة الخوف والفوضى وعدم إقامة الحدود وعدم استقامة الناس على دينهم، كل ذلك يأتي بسبب ماذا؟ أن يخرج الناس على ولاة أمره. وما نشاهده في واقع العالم اليوم في كثير من البلدان حولنا نجد عجبا ونجد تطبيقا واقعيا لمآسي الخروج على ولاة الأمر. فكم من الأقوام قتلوا، وكم من الأسر شردت وانتهكت أعراض وسلبت أموال، وصار الناس في شتات ما استطاعوا الرجوع إلى حياتهم الأولى بسبب ماذا؟ خروجهم على ولاة أمورهم المسلمين. فينبغي على أهل العلم أن يبينوا للناس خطر الخروج على ولاة الأمر، وأن يحذروهم من ذلك، وأن يسندوا الأمر إلى علمائهم الذين يهدون بهدي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فيرجعون إليهم. إذا حصلت إشاعة أو حصلت فوضى أو حصلت فتنة أو قام بعض من الناس من العوام أو من أهل الفتن على هؤلاء، لا يتعجل الأمور، وأن يرجعوا إلى علمائهم وكبرائهم من أهل العقول السليمة الذين يعرفون الأمور على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من معاني هذا الأصل من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك ننعم بنعم عظيمة، وأعظمها نعمة إقامة شعائر الإسلام. فانظروا إلى مساجدنا ولله الحمد، شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وانظروا إلى الحرمين الشريفين، وانظروا إلى أحوال الناس واستقرارهم وأمنهم وأمانهم، وانظروا إلى إقامة الحدود، وانظروا إلى السعي في مصالح العباد والبلاد ولله الحمد. كل ذلك بفضل الله، ثم بماذا؟ ثم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. حصلت ألفة بين الراعي وبين الرعية، ولا عبرة بالشذاذ. يوجد في المجتمعات من لا يحب ذلك، يوجد في المجتمعات من لا يرغب أن تسود هذه المحبة والألفة بين الناس. هؤلاء شواذ، لا نحكم بهم ولا نغتر بهم، بل يجب علينا أن نثبت على هذا الحق وعلى السمع والطاعة لولاة أمرنا وفقهم الله، وندعو لهم بمزيد من التوفيق والسداد، وندعو لهم بالأجر والثواب على جهودهم وجهادهم، فهم والله يسعون في كل ما فيه صالح العباد والبلاد، إقامة حدود، نشر الأمن، دفاع عن هذه الأمة. ومن أعظم فوائد السمع والطاعة أنهم يدافعون عنا الأعداء، يدافعون الأعداء الذين يكيدون بهذا البلد ويفكرون ليلا ونهارا في كل سبيل تزيل الأمن والأمان عنا، لا يريدون لنا أن نعيش في هذا الأمن وهذا الرخاء، لأنهم أعداء للسنة، أعداء لهذه الدولة حيث تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ذلك ولله الحمد من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب أن الإنسان ينبغي له أن يبين لمن وراءه، فيبين في أسرته ويقول لهم نحن في خير وفي نعمة، والقصور لا يخلو منه زمن ولا يخلو منه بلد، فإن حصل قصور فلا بد وأن يحصل، نتعاون على تلافيه، ونجاهد أنفسنا في إصلاح أحوالنا ومجتمعاتنا، كل واحد بقدر ما يستطيع، الأب مع أبنائه والأم كذلك. الأم لها دور عظيم، والمرأة في المجتمع تسعى في إصلاح أولادها وزميلاتها وجيرانها بما يجب عليها، وبقدر ما تستطيع أن تبلغه من شرع الله المكرم المعزز، ومن شرع الله بيان السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. الأصل الرابع ونختم به درسنا، يقول رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل من الأصول العظيمة. كيف ذلك؟ لا يمكن أن تسود أمة وتعرف دينها بحق وتعبد ربها على بصيرة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق التعلم والتفقه لدين الله. ولذا عظم الله شأن العلماء وعظم شأن العلم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلفنا الصالح رحمهم الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والتابعون لهم بإحسان، طبقوا هذا المنهج تطبيقا عمليا، فقد كانوا رضي الله عنهم رغم ما عندهم من المشاغل والفقر والحاجة والخوف، إلا أنهم ما تركوا سبيل العلم، ما تركوا أمر التفقه في دين الله. فقد كان بعضهم رضي الله عنهم يقول لصاحبه: أنا أعمل، وأنت تذهب تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا أنت تعمل وأنا أذهب أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل ماذا؟ حصل التعلم، حصل التفقه في دين الله. كانوا رضي الله عنهم ورحم الله التابعين لهم بإحسان يرحلون من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفقهوا في دين الله. علموا أن المشيخة مهمة جدا في طلب العلم، علموا أن العلم يوجد عند هذا ويوجد عند الآخر ما لا يوجد عنده، فرحلوا. وما أعظم الرحلة في طلب العلم! رحل موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن أحد أولي العزم، رحل مع غلامه، وقصة معلومة في سورة الكهف، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتعلم. لما خطب خطبة في بني إسرائيل، وكانت خطبة بليغة، فقام أحدهم وقال: هل يوجد أحد أعلم منك يا موسى؟ فنسي أن يستثني عليه السلام، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. ما استنكف وقال: يكفيني ما عندي من العلم. وهذا حال شبابنا إلا من رحم الله اليوم، يقول: أنا قد درست إلى الجامعة ويكفيني ما عندي من العلم، درست 16 عاما، تجده لا يتعلم بعد ذلك، يقول: يكفيني ما درست. هذا يوما من الأيام يصبح أمي. الذي لا يتعلم ولا يكرر القراءة والتعلم يصبح يوم من الأيام أمي لا يعلم شيئا. هذا واقع. رحل موسى عليه السلام وتعب في ذلك السفر حتى وصل إلى الخضر عليه السلام، وتعلم منه ما تعلم ما ساقه الله عز وجل في سورة الكهف. كان الصحابة يقطعون البراري والقفار رضي الله عنهم من أجل القدوم على محمد عليه الصلاة والسلام نبينا، تعلموا منه. نزل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، نزل من أجل أن يبين للأمة أن عليها أن تتعلم دين الله على العلماء. ونحن ولله الحمد في هذا البلد انتشر العلم والعلماء، حقول عظيمة فتحت من الصغر إلى الكبر، من الابتداء بل وقبل الابتداء إلى الدراسات العليا، فتحت المملكة وولاة أمرها وفقهم الله، سددهم وجزاهم عنا خير الجزاء، فتحت أبواب، لأنهم يعلمون أن بالعلم تسود الأمم ويسود الرجال، وتعلم الناس فقه دينها ويعيش الناس في أمن وأمان. فالعلم نور، وبالتالي الجهل ماذا؟ ظلام وخسار وهلاك. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا ثم من يسمع أن علينا أن نتعلم ونتفقه في دين الله، علينا أن نحترم أهل العلم والمعرفة، لا نلمزهم، لا نلمز أهل العلم والمعرفة الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقدرهم ونثني عليهم وندعو لهم ونحترمهم ونجلهم. ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في ذلك. كان يخرج من بيته وقت القيلولة إلى بيت ابن مسعود وإلى بيت أبي موسى الأشعري، فيجلس على جانب الباب تسف الرياح في وجهه، ينتظر خروج هذا الصحابي العالم الجليل من أجل أن يتعلم عنه، وهو فقهه الله وعلمه التأويل، ما استنكف ولا استكبر، بل هذا دليل على أنه ينبغي للأمة كلها أن تتعلم وأن تسير في طريق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا باحترام العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين علموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة، نتعلم أحكام ديننا، يعرف الإنسان أمر عقيدته وما يضاد هذه العقيدة حتى لا يقع فيه، يعرف كيفية صلاته كيف يصلي. يا أيها الإخوة، الوضوء مثلا، وضوء الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدمه. تجد في الناس من لا يحسن الوضوء نتيجة ماذا؟ عدم التعلم. تجد من الناس من لا يغسل وجهه كاملا، والوجه فرض من فروض الوضوء، يجب أن يغسل كما حدده لنا الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه المنطقة يجب أن تغسل كاملا. مسح الرأس الذي يقصر فيه كثير من الناس، فتجد لا يمسح إلا جزء منه، ويقولون يكفي، وبعض الأئمة يستدلون بأقوالهم ويقولون كانوا يمسحون جزءا، ويقولون يجزئ من الرأس أن تمسح جزءا منه. والصحيح ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه في وضوئه من مقدمه إلى مؤخره، ولم يثبت عنه أنه مسح جزءا منه إلا في حالة لبسه ماذا؟ العمامة. يجب أن نتفقه في ديننا، كيف تغسل قدمك، كيف تغتسل غسل الجنابة، كيف تصلي تكبر تكبيرة الإحرام، كيف تنطق هذه التكبيرة. هذا الأمر يحتاج إلى جلوس إلى العلماء. والله وصيتي جميع لنا جميعا وأنا أولكم أن نجلس إلى أهل العلم والمعرفة، وعندنا ولله الحمد في هذا البلد هذه المدينة دورات ودروس تقام من أجل تفقيه الناس وتعليمهم أمر دينهم، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في الثقافة، إلى غير ذلك من مواد العلم المهمة العظيمة. ينبغي على كل فرد منا أن يسأل عن الحلقة متى تكون وفي أي مكان، ويجلس إلى عالم من العلماء فيتبصر في دين الله وليبشر بخير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الثبات على دينه. تفضل يا شيخ.
في الفقرة الثانية يعني تشبه بعض العلماء من ينتمي إلى العلم وليس من العلماء،
كلام طيب. نعم، هذه من كلام المؤلف رحمه الله، جزا الله الشيخ بتذكيره. هذا فيه تحذير من أهل البدع، تحذير من الذين يحملون العلم الغير النافع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع البدع، اتباع أهل الضلالة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين لنا أنه ينبغي علينا الحذر من التشبه بمن لا خلاق لهم، بمن لا عند علمه عند لهم لا علم عندهم، وبمن يبتدعون في الدين ما ليس منه، فالبدع ضررها خطير على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه، فلسنا في حاجة إلى شريعة من الشرائع أبدا، ولا إلى أمر من الأوامر التي يأتي بها الناس لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. فعلينا أن نقتدي بالسلف الصالح، وأن نتعلم العلم النافع، وأن نحذر العلوم الغير نافعة، وأن نحذر أهل البدع، ومن يغتر بهم فعليه أن يحذرهم أشد الحذر، ويبين للناس أن عليكم الحذر من هؤلاء، لأنهم يصدون عن دين الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل في هذه الدروس ضمن هذه الدورة في هذا الجامع، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لكل خير. ودروسنا هذه في كتاب الستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومضى معنا في درس البارحة الحديث عن الأصل الأول، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الخالص، والنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وذكرنا بعض الأدلة التي دلت على هذا الأصل. وفي هذه الليلة الأصل الثاني، يقول المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أولا، في بيان معاني هذا الأصل، على الإنسان أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه بأعظم النعم، وهي نعمة دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة دينا. يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ومن حمد الله عز وجل على هذه النعمة أن يسعى ليكون فقيها في دينه،
ويثبت عليه، ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليه حتى الممات. فإذا تحقق هذا الأمر العظيم للمكلف في هذه الحياة، وأنعم الله عز وجل عليه بهذا الدين حتى مات عليه، فإنه مات على خير عظيم. قد وعد الله عز وجل عباده المسلمين، وعدهم تبارك وتعالى بدخول جنته وبرضاه سبحانه وتعالى. ثانيا، قد ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمر الاجتماع، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا من الأدلة التي تدل على هذا الأصل. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا هو الشاهد من الحديث. ثالثا، على الأمة كلها لزوما أن تجتمع على هذا الدين، وأن تثبت عليه، تجتمع عليه في عقيدتها الإسلامية الصحيحة، وفي منهجها، وفي كل العبادات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأقوال والأفعال والأعمال وأحكام الدين كله. تجتمع الأمة على هذا الحق، وهذا هو الاجتماع الذي أمر الله عز وجل به. وإذا حصل خلاف، ولا بد أن يحصل الخلاف، فالحل والمرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى أهل العلم والمعرفة. فإذا حصل خلاف بين جماعة أو حتى بين اثنين في مسألة من مسائل الدين، فعليهما أو على الجميع أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب على الأمة أن تجتمع عليه. رابعا، من معاني هذا الأصل أن التحاكم إلى شريعة الإسلام أمر واجب، وليس الأمر خاصة بولاة الأمر، بل على كل فرد من أفراد الأمة التي تدين بهذا الإسلام، ولا بد أن تدين بدين الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام، ولن يقبل من أحد سواه. يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في المسائل القليلة والصغيرة والفرعية ترجع إلى الكتاب والسنة، فتطبق شرع الله عليك وعلى أولادك وعلى مجتمعك وعلى الأمة كلها، يجب أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة وأن يرضوا بذلك. هذا هو واجب الأمة جميعا. خامسا، ذكر الشيخ رحمه الله في آخر هذا الأصل أن في زمانه من وجد من الناس من يدعو إلى الفرقة ويدعو إلى التحاكم إلى غير شرع الله، شرع الله تعالى، وقد وجد في ذلك الزمن، وكلما تأخر الزمن يوجد من هذا الصنف من يدعو إلى التحاكم إلى غير شريعة الله، وهذا شر مستطير وبلاء في الأمة التي يوجد فيها، فينبغي الحذر من أولئك القوم الذين يدعون إلى تحكيم غير شريعة الإسلام وإلى نبذ شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يرضى بشخص يحكم غير شرع الله، بل يجب عليه أن ينكر هذا المنكر وأن يبين الحق الواجب علينا جميعا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور ديننا. هذه نبذة مختصرة من معاني هذا الأصل، الأصل الثاني. ثم انتقل رحمه الله إلى الأصل الثالث، قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل من الأصول العظيمة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي اعتنى بها أهل العلم والمعرفة من قديم الزمان، فألفوا المؤلفات فيها ونصحوا الأمة لأن يسيروا على هذا الأصل. لما؟ لأنه سبب عظيم في استقامة الناس على دينهم وفي صلاح أمرهم ودنياهم. لذا ينبغي على كل واحد منا أن يعتني بهذا الأصل ويهتم به اهتماما عظيما كما اهتم سلفنا الصالح رحمهم الله به. من معاني هذا الأصل الحث والترغيب على السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين، فإذا بايع الفرد منا ولي أمره فيجب عليه أن يسمع ويطيع له، لأن الله تعالى أمر بذلك ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر من الله عز وجل، مما يدل على أن هذا الأصل أصل عظيم في شريعة الإسلام اعتنى به القرآن الكريم واعتنت به السنة النبوية. وكم من الأحاديث التي دلت على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا دلالة على أهمية شأن الولاية الشرعية على المسلمين، وأنه تجب على الأمة المسلمة التي اختارت واليا مسلما عليها أن تسمع وتطيع له كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من معاني هذا الأصل، ينبغي على الدعاء وعلى العلماء وعلى من استطاع البيان لهذا الأصل أن يجتهدوا في بيانه للناس، وخاصة العوام من الناس، فكثير من الناس يجهلون هذا الأصل ويحسبون أن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم إنما هو أمر سياسي أو أمر دنيوي لا يتعلق بالشرع، وهذا ليس بصحيح. الأمر الديني أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسمع ونطيع. ولذا ينبغي على علمائنا وعلى طلاب العلم القادرين على ذلك وعلى الدعاة والخطبة وأئمة المساجد أن يبينوا للناس شأن الولاية وأهميتها في حياة الناس، وأنه يجب على الناس أن تسمع وتطيع كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي، وهذا الأمر الثالث، المعنى الثالث من معاني هذا الأصل، يحذر الناس من الخروج على ولاة الأمر، يبين لهم ما معنى السمع والطاعة لولاة الأمر، ويوردون لهم الأدلة ويوردون لهم المنافع التي تترتب على السمع والطاعة، من استتباب الأمن والاستعانة بهذا السمع والطاعة على قيام الإنسان بدينه، وكم من المحاسن والفوائد العظيمة التي يجنيها من يسمع ويطيع لولاة أمره. بالتالي يحذرون الناس من الخروج على ولاة الأمر، لأن الخروج على ولاة الأمر أمر محرم شرعا، بل ومنكر من القول وزور. وكم من المآسي والفتن التي يجرها الخروج على ولاة الأمر، كم من الفتن التي تحصل من القتل وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وإشاعة الخوف والفوضى وعدم إقامة الحدود وعدم استقامة الناس على دينهم، كل ذلك يأتي بسبب ماذا؟ أن يخرج الناس على ولاة أمره. وما نشاهده في واقع العالم اليوم في كثير من البلدان حولنا، نجد عجبا ونجد تطبيقا واقعيا لمآسي الخروج على ولاة الأمر. فكم من الأقوام قتلوا، وكم من الأسر شردت وانتهكت أعراض وسلبت أموال، وصار الناس في شتات ما استطاعوا الرجوع إلى حياتهم الأولى بسبب ماذا؟ خروجهم على ولاة أمورهم المسلمين. فينبغي على أهل العلم أن يبينوا للناس خطر الخروج على ولاة الأمر، وأن يحذروهم من ذلك، وأن يسندوا الأمر إلى علمائهم الذين يهدون بهدي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فيرجعون إليهم. إذا حصلت إشاعة أو حصلت فوضى أو حصلت فتنة أو قام بعض من الناس من العوام أو من أهل الفتن على هؤلاء، لا يتعجلوا الأمور، وأن يرجعوا إلى علمائهم وكبرائهم من أهل العقول السليمة الذين يعرفون الأمور على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من معاني هذا الأصل، من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك ننعم بنعم عظيمة، وأعظمها نعمة إقامة شعائر الإسلام، فانظروا إلى مساجدنا ولله الحمد، شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وانظروا إلى الحرمين الشريفين، وانظروا إلى أحوال الناس واستقرارهم وأمنهم وأمانهم، وانظروا إلى إقامة الحدود، وانظروا إلى السعي في مصالح العباد والبلاد ولله الحمد. كل ذلك بفضل الله، ثم بماذا؟ ثم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. حصلت ألفة بين الراعي وبين الرعية، ولا عبرة بالشذاذ. يوجد في المجتمعات من لا يحب ذلك، يوجد في المجتمعات من لا يرغب أن تسود هذه المحبة والألفة بين الناس. هؤلاء شواذ لا نحكم بهم ولا نغتر بهم، بل يجب علينا أن نثبت على هذا الحق وعلى السمع والطاعة لولاة أمرنا وفقهم الله، وندعو لهم بمزيد من التوفيق والسداد، وندعو لهم بالأجر والثواب على جهودهم وجهادهم، فهم والله يسعون في كل ما فيه صالح العباد والبلاد، إقامة حدود، نشر الأمن، دفاع عن هذه الأمة. ومن أعظم فوائد السمع والطاعة أنهم يدافعون عنا الأعداء، يدافعون الأعداء الذين يكيدون بهذه البلد ويفكرون ليلا ونهارا في كل سبيل تزيل الأمن والأمان عنا. لا يريدون لنا أن نعيش في هذا الأمن وهذا الرخاء، لأنهم أعداء للسنة، أعداء لهذه الدولة حيث تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ذلك ولله الحمد من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب أن الإنسان ينبغي له أن يبين لمن وراءه، فيبين في أسرته ويقول لهم نحن في خير وفي نعمة. والقصور لا يخلو منه زمن ولا يخلو منه بلد، فإن حصل قصور فلا بد وأن يحصل، نتعاون على تلافيه، ونجاهد أنفسنا في إصلاح أحوالنا ومجتمعاتنا، كل واحد بقدر ما يستطيع، الأب مع أبنائه والأم كذلك. الأم لها دور عظيم، والمرأة في المجتمع تسعى في إصلاح أولادها وزميلاتها وجيرانها بما يجب عليها، وبقدر ما تستطيع أن تبلغه من شرع الله المكرم المعزز، ومن شرع الله بيان السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. الأصل الرابع ونختم به درسنا، يقول رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل من الأصول العظيمة. كيف ذلك؟ لا يمكن أن تسود أمة وتعرف دينها بحق وتعبد ربها على بصيرة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق التعلم والتفقه لدين الله. ولذا عظم الله شأن العلماء وعظم شأن العلم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلفنا الصالح رحمهم الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والتابعون لهم بإحسان، طبقوا هذا المنهج تطبيقا عمليا، فقد كانوا رضي الله عنهم رغم ما عندهم من المشاغل والفقر والحاجة والخوف، إلا أنهم ما تركوا سبيل العلم، ما تركوا أمر التفقه في دين الله. فقد كان بعضهم رضي الله عنهم يقول لصاحبه: أنا أعمل وأنت تذهب تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا أنت تعمل وأنا أذهب أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل ماذا؟ حصل التعلم، حصل التفقه في دين الله. كانوا رضي الله عنهم ورحم الله التابعين لهم بإحسان يرحلون من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفقهوا في دين الله. علموا أن المشيخة مهمة جدا في طلب العلم، علموا أن العلم يوجد عند هذا ويوجد عند الآخر ما لا يوجد عنده، فرحلوا. وما أعظم الرحلة في طلب العلم! رحل موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن أحد أولي العزم، رحل مع غلامه، وقصة معلومة في سورة الكهف، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتعلم. لما خطب خطبة في بني إسرائيل، وكانت خطبة بليغة، فقام أحدهم وقال: هل يوجد أحد أعلم منك يا موسى؟ فنسي أن يستثني عليه السلام، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. ما استنكف وقال: يكفيني ما عندي من العلم. وهذا حال شبابنا إلا من رحم الله اليوم، يقول: أنا قد درست إلى الجامعة ويكفيني ما عندي من العلم، درست 16 عاما، تجده لا يتعلم بعد ذلك، يقول: يكفيني ما درست. هذا يوما من الأيام يصبح أمي، الذي لا يتعلم ولا يكرر القراءة والتعلم يصبح يوم من الأيام أمي لا يعلم شيئا. هذا واقع. رحل موسى عليه السلام وتعب في ذلك السفر حتى وصل إلى الخضر عليه السلام، وتعلم منه ما تعلم ما ساقه الله عز وجل في سورة الكهف. كان الصحابة يقطعون البراري والقفار رضي الله عنهم من أجل القدوم على محمد عليه الصلاة والسلام نبينا، تعلموا منه. نزل جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، نزل من أجل أن يبين للأمة أن عليها أن تتعلم دين الله على العلماء. ونحن ولله الحمد في هذا البلد تشر العلم والعلماء، حقول عظيمة فتحت من الصغر إلى الكبر، من الابتدائي بل وقبل الابتدائي إلى الدراسات العليا، فتحت المملكة وولاة أمرها وفقهم الله، سددهم وجزاهم عنا خير الجزاء، فتحت أبواب، لأنهم يعلمون أن بالعلم تسود الأمم ويسود الرجال، وتعلم الناس فقه دينها ويعيش الناس في أمن وأمان. فالعلم نور، وبالتالي الجهل ماذا؟ ظلام وخسار وهلاك. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا ثم من يسمع، أن علينا أن نتعلم ونتفقه في دين الله، علينا أن نحترم أهل العلم والمعرفة، لا نلمزهم، لا نلمز أهل العلم والمعرفة الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقدرهم ونثني عليهم وندعو لهم ونحترمهم ونجلهم. ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في ذلك. كان يخرج من بيته وقت القيلولة إلى بيت ابن مسعود وإلى بيت أبي موسى الأشعري، فيجلس على جانب الباب تسف الرياح في وجهه، ينتظر خروج هذا الصحابي العالم الجليل من أجل أن يتعلم عنه، وهو فقهه الله وعلمه التأويل، ما استنكف ولا استكبر، بل هذا دليل على أنه ينبغي للأمة كلها أن تتعلم وأن تسير في طريق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا باحترام العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين علموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة، نتعلم أحكام ديننا، يعرف الإنسان أمر عقيدته وما يضاد هذه العقيدة حتى لا يقع فيه، يعرف كيفية صلاته، كيف يصلي. يا أيها الإخوة، الوضوء مثلا، وضوء الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدمه. تجد في الناس من لا يحسن الوضوء نتيجة ماذا؟ عدم التعلم. تجد من الناس من لا يغسل وجهه كاملا، والوجه فرض من فروض الوضوء، يجب أن يغسل كما حدده لنا الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه المنطقة يجب أن تغسل كاملا. مسح الرأس الذي يقصر فيه كثير من الناس، فتجد لا يمسح إلا جزء منه، ويقولون يكفي، وبعض الأئمة يستدلون بأقوالهم ويقولون كانوا يمسحون جزءا، ويقولون يجزئ من الرأس أن تمسح جزءا منه. والصحيح ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه في وضوئه من مقدمه إلى مؤخره، ولم يثبت عنه أنه مسح جزءا منه إلا في حالة لبسه ماذا؟ العمامة. يجب أن نتفقه في ديننا، كيف تغسل قدمك، كيف تغتسل غسل الجنابة، كيف تصلي تكبر تكبيرة الإحرام، كيف تنطق هذه التكبيرة. هذا الأمر يحتاج إلى جلوس إلى العلماء. والله وصيتي جميع لنا جميعا وأنا أولكم أن نجلس إلى أهل العلم والمعرفة، وعندنا ولله الحمد في هذا البلد هذه المدينة دورات ودروس تقام من أجل تفقيه الناس وتعليمهم أمر دينهم، في الحديث، في التفسير، في التوحيد، في الثقافة، إلى غير ذلك من مواد العلم المهمة العظيمة. ينبغي على كل فرد منا أن يسأل عن الحلقة متى تكون وفي أي مكان، ويجلس إلى عالم من العلماء فيتبصر في دين الله وليبشر بخير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الثبات على دينه. تفضل يا شيخ.
في الفقرة الثانية يعني تشبه بعض العلماء من ينتمي إلى العلم وليس من العلماء.
كلام طيب. نعم، هذه من كلام المؤلف رحمه الله، جزا الله الشيخ بتذكيره. هذا فيه تحذير من أهل البدع، تحذير من الذين يحملون العلم الغير النافع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع البدع، اتباع أهل الضلالة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين لنا أنه ينبغي علينا الحذر من التشبه بمن لا خلاق لهم، بمن لا عند علمه عند لهم لا علم عندهم، وبمن يبتدعون في الدين ما ليس منه، فالبدع ضررها خطير على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فلسنا في حاجة إلى شريعة من الشرائع أبدا، ولا إلى أمر من الأوامر التي يأتي بها الناس لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. فعلينا أن نقتدي بالسلف الصالح، وأن نتعلم العلم النافع، وأن نحذر العلوم الغير نافعة، وأن نحذر أهل البدع، ومن يغتر بهم فعليه أن يحذرهم أشد الحذر، ويبين للناس أن عليكم الحذر من هؤلاء لأنهم يصدون عن دين الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.